الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي العز الحنفي، والذي يشرح فيه متن الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المتوفى سنة 21 و300، وقد انتهى بها الحديث أو انتهى الحديث عن مبحث النبوات. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك من مبحث النبوات إلى مبحث مهم جدا، بل مبحث خطير هو له علاقة كبيرة بمبحث النبوات. هذا المبحث هو مبحث إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا، ويتبعه الكلام على أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. إذن المبحث الأساس إثبات صفة الكلام لرب جل وعلا، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وكلامه جل وعلا تابع لمشيئته وإرادته جل وعلا. ثم بعد ذلك يتفرع عن إثبات صفة الكلام إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا المبحث ما وجه اتصاله أو تعلقه بالمبحث السابق، أو ما وجه اتصاله بأول العقيدة الطحوية؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. من ناحية اتصاله بأول العقيدة الطحوية، فإن الكلام في أو مبحث إثبات صفة الكلام هو من الإيمان بتوحيد الله جل وعلا، داخل في الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. إثبات صفة الكلام داخلة في الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه متكلم جل وعلا، يتكلم بما شاء كيف شاء، يكلم من شاء سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى، فيما وقفنا عنده من إثبات مبحث النبوة، فإن الكلام في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا داخل في الإيمان بالكتب الذي جاءت بها الرسل والأنبياء. الأنبياء جاءوا بماذا؟ جاءوا للناس بأي شيء؟ جاءوا للناس بكلام الله جل وعلا. الأنبياء جاءوا للناس بكتب، هذه الكتب فيها كلام الرب سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل والزبور ثم القرآن وغير ذلك من الكتب التي لا نعلمها. فهو داخل في أو له تعلق بمبحث النبوة، وداخل في الإيمان بالكتب، لأنكم تعلمون أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالمؤلف في المبحث السابق تكلم عن الإيمان بالرسل، وتكلم واستفاض في مبحث النبوة والرسالة. ثم عقب ذلك بالكلام على ما جاءت به الأنبياء والرسل عموما وما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا، وهو القرآن الكريم. عرفتم الآن أهمية هذا المبحث ووجه تعلقه بأول العقيدة الطحوية وبما وقفنا عليه، وأن الإيمان به من الإيمان بالله جل وعلا، هو داخل في الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يسأل ويستفسر عن هل هناك فائدة من دراسة هذه المباحث في الوقت الحالي، مبحث الكلام أو مبحث إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا؟ نقول قبل أن نبين تاريخ الانحراف في هذه المسألة، نعم هو من أهمية المكان. أولا لما ذكرته لكم من إثبات صفة الله جل وعلا، وأن الرب جل وعلا متكلم، يتكلم بما شاء كيف شاء ويكلم من شاء، وهذا ستأخذون بعد قليل وتعرفون أن كثير من الطوائف المنتمية للإسلام تخالف هذا وترفض هذا الكلام، وهذا المذهب المخالف أسست له مدارس ومعاهد وكليات، وهو مذهب المعتزلة ومن قبلهم الجهمية ومن بعدهم الأشاعرة والماتريدية. إذا اتجهت غربا إلى جهة الغرب تجد أن جهة الغرب أكثرها وغالبها في جامعاتها ومعاهدها تدرس المذهب الأشعري الذي سنتعرف عليه بعد قليل، وإذا اتجهت إلى جهة الشرق، جهة شرق آسيا، باكستان وما بعدها وما قبلها، تجد هؤلاء يدرسون مذهب الماتريدية، مذهب أبي منصور الماتريدي، وهو يشبه في غالب كلامه مذهب الأشاعرة الكلابية. هذه جهة الشرق وتلك جهة الغرب. كذلك جهة الشمال فإن بلاد سوريا والشام بعامة يغلب عليهم المذهب الأشعري، يغلب عليهم المذهب الأشعري في الاعتقاد. أما أفريقيا فحدث ولا حرج، أما أفريقيا فحدث ولا حرج، ظلمات بعضها فوق بعض ما بين التصوف بجميع أنواعه وفرقه، هذا في العبادة والسلوك، وما بين الأشعرية في الاعتقاد. والعلم فيها قليل، وقلت لكم كلما قل العلم في مكان كلما قل العلم قل ظهور عقيدة أهل السنة والجماعة وانتشرت البدع في الاعتقاد وفي العمل. وإفريقيا وضعها يكاد يكون من أسوأ الأوضاع في العالم في أمور الدين عقيدة وعبادة. وإذا شئت أن تجرب بنفسك تقوم بزيارة إلى أقرب البلاد لك السودان، ثم بعد ذلك عرج على نيجيريا فالسنغال فمالي إلى غير ذلك. ومن العجب أن بلادنا مصر تصدر تلك الدول من يغذي تلك العقيدة الأشعرية المخالفة للكتاب والسنة عن طريق البعثات الرسمية التي تخرج من الأزهر والجامعات المصرية لتلك الكليات والمعاهد. وقد رأينا من طلاب تلك المدارس والمعاهد والجامعات وجلسنا معهم وأخبرونا بذلك مشافهة بدون واقع، أنهم يأتيهم من مصر الدعاء والشيوخ والدكاترة من الأزهر يؤسسون في بلادهم المعاهد التابعة لأزهر والكليات التي تدرس عقيدة الأشعرية المخالفة لعقيدة الأشعري في آخر عمره بعد رجوعه، فإن الأشعري مر بثلاثة أطوار، كان معتزليا في أول أمره ثم ترك الاعتزال واتجه إلى طريقة الكلابية أتباع عبد الله سعيد الكلاب الذي أتى ببدعتين عظيمتين، أولهما أنه يقول بنفي الصفات الاختيارية التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته واختياره، وهو كذلك أول من أتى ببدعة الكلام النفسي المعنوي القديم، هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تأثر به الأشعريين، المتوفى سنة 40 بعد 200. ثم تأتي المرحلة الثالثة للأشعري والتي ترك فيها مذهب ابن كلاب واعتنق فيها مذهب أهل الحديث، وكتب في ذلك ثلاثة كتب منها كتاب الإبانة، وذكر فيه أنه على مذهب أهل الحديث وأنه على اعتقاد الإمام أحمد إمام السنة، وكتب أيضا رسالتين منها رسائل الثقل كان يكتبها للمرابطين على الثغور في البلاد الإسلامية، الثغور المواجهة في الكفار كثغور فلسطين وطرابلس وهذه الأماكن. والرسالة الأخيرة اسمها الموجد. فنقول هذا الكلام نبين بأن الأشعرية والأشاعرة غير الأشعري بعدما اعترك مذهب الكلابية، فالصواب الآن أن يطلق على الأشعرية أنهم الكلابية وليسوا الأشعرية، لأن الأشعري تبرأ من مذهبه. وإذا كان بعض الناس عنده ريب أو شك في رجوع الأشعري فليقرأ كتب التاريخ التي ذكرت رجوع الأشعري وكلامه من تاريخ بغداد، وقد ألفت في ذلك مؤلفات تبين بالتواريخ والنقل عن المؤرخين الثقات ما يبين هذا الموضوع. لكن الأشاعرة لا يرضون بهذا الكلام، لا يرضون بهذا الكلام. المقصود من هذا بيان أهمية دراسة هذا المبحث في الوقت الحالي، فإنه ليس كلاما صوريا أو تاريخيا فقط كما يظن بعض الناس، وإنما هو في أصل من الأصول. لكن بعض الناس بحسب علمه لا يدري ما حوله، وكما قيل الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. وإذا تحركت، إذا تحركت أنت من هنا من بلادك، بل إذا تحركت داخل بلادك رأيت مصداق هذا الكلام، ورأيت في بلادنا دكاترة في الجامعات يكتبون في الصحف وفي داخل المدرجات يسبون أهل السنة والجماعة ويشتمون أئمتهم ويجاهرون بأشعريتهم ويكتبون هذا في مذكراتهم للطلاب ويطلبون من الطلاب أن يكتبوا في الاختبارات هذه البدع التي تبرأ منها الأئمة والتي هي فاسدة بالأدلة الواضحة التي سنتكلم عليها من القرآن والسنة. وهذا موجود حتى هذه الساعة، وكثيرا ما يأتينا طلاب في الجامعات الأزهرية والمعاهد يشتكي من هذه المشكلة، ماذا نصنع في هذه المناهج، ماذا نكتب في الاختبارات، كيف نرد على هؤلاء الدكاترة، هل نستمر أو لا نستمر. مأساة ومشكلة لازمنا نعيشها، والتعامل معها فيه صعوبة. فهذا في عصرنا الحاضر. أما في السابق فقد ذكر الإمام النقيضي صاحب كتاب تاريخ الخطط المقريزية وصاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد المؤرخ الكبير، أن عندما جاء ابن تومر من بلاد المشرق بعد جلوسه مع الغزالي ورجوعه إلى بلاد المغرب، وكان له أتباع وجيش، يقول لا يعلم إلا الله جل وعلا كم أريقت من الدماء وأزهقت من الأرواح في سبيل نشر هذه العقيدة، في سبيل نشر هذه العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب. هذا تستطيع أن تقرأه باستفاضة في الخطط للحافظ الكبير المقريزي المعروف المؤرخ. ولا يخفى علي أن المحنة كانت أشد في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأول من بدأ بهذه الفتنة وهي نفي لفظة الكلام لله جل وعلا هو الجعد بن درهم الذي أتى من بلاد حران التي كان فيها الصابئة الحرانيين أو الحرانيون. وبدأ الجعد يتفوه بهذا الكلام، والجعد هذا هو مؤدب مروان بن محمد المعروف به، والجعد نسب إليه أو هو نسب إلى الجعد فيقال مروان الجعدي. فالجعد أول من تلفظ بهذه الكلمة الخبيثة قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنفى صفة الكلام ونفى صفة الخلة حتى قتله الإمام القائد خالد بن عبد الله القسري يوم العيد في سنة 124 أو 123، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك تلقف هذه المقولة الخبيثة منه الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الضال المبتدع، فبدأ ينشر هذه المقالة فنسبت إليه حتى قتله سلم الأمير سلم بن أحول، سلم سين ولام ميم ابن أحول في سنة 28 بعد المئة. ثم انتشرت بعد ذلك هذه المقالة أو انتقلت إلى بشر المريسي، بشر بن غياث بن الريسي في دولة المأمون. وأذكى تلك الفتنة قاضي الفتنة أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتزلة في عصر المأمون، فهنا بدأت الرحلة، هنا بدأت المحنة. هلك بشر النريسي سنة 218، والتقط هذه المقولة الخبيثة أحمد بن أبي دؤاد أحمد الشر، وبدأ يحث المأمون على أن يلزم الناس بهذه المقالة أن القرآن مخلوق وأن الله جل وعلا لم يتكلم، وبناء عليه القرآن مخلوق. وفتنوا الناس فتنة عظيمة، فمن الناس من هرب، ومن الناس من استقر، ومنهم من صمد وصبر فقتل كالإمام أحمد بن نصر، ومنهم من تأول في الكلام فكان إذا سألوه هل القرآن مخلوق أم لا فيشير لأصابعه الثلاثة ويقول التوراة والإنجيل والقرآن هذه الثلاثة مخلوقة، ويريد أن المخلوق هو الأصابع الثلاثة، يريد أن يوري ويعرض حتى ينجو من هذه الفتنة العظيمة التي يغذيها ويغذيها الخليفة المأمون. وجيب الإمام أحمد مرات إلى طرسوس أو طوس، وضرب الإمام أحمد وأغمي عليه وأري على الحبس مرة أخرى حتى فرج الله كربه بعدما جاء على المأمون، فهلك المأمون. ونادى المنادي والإمام أحمد في الطريق إلى إليه قد مات المأمون، فرجع الإمام والقيد في رجله ومسك زمام هذه الفتنة مرة أخرى المعتصم، ومشى على ما مشى عليه المأمون المعتصم الذي قالت فيه المرأة رب، والذي قال في القائل رب ومعتصماه انطلقت من أفواه اليتامى أو الصبايا التمي صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصم أو كما قال القائل. فمشى المعتصم بالله على ما مشى عليه المأمون في تزكية الفتنة والتضييق على العلماء وفي تعذيب الإمام أحمد، وهلك المعتصم. ثم جاء بعده الواثق ومشى على ما شاء عليه سابقوه، ثم قيض الله جل وعلا الغرفة هذه فتنة الخليفة المتوكل، فحاصر ابن أبي دؤاد وضيق عليه وعزله حتى أهلكه الله جل وعلا بمرض الثالج وشتت شمله وفرق جمعه وضاعت أمواله ودوره، ونصر المتوكل السنة وأمر بإظهار الإمام أحمد وأهل الحديث، وأمر بنشر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وارتفعت الفتنة بعد هذه السنين الطوال. ومع ارتفاع الفتنة في ذلك الوقت أخذ الإمام أحمد اللقب المعروف بإمام السنة والجماعة. قالوا ما من أحد إلا والإسلام عليه منا إلا أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. ومع ذلك فإن الإمام أحمد عندما كان بعض الناس يقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا فكان يرفض هذا الكلام ويقول لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا رحمه الله تعالى وغفر له. الذي ينفي أن القرآن كلام الله جل وعلا وأن ويقول بأن القرآن مخلوق فمعنى هذا أنه ينفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فيزعم بأن اسم الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم كلها مخلوقة، ويزعم بأن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق. وقد صرح الأئمة بأن من قال هذا فهو كافر. من الذي يستطيع أو هل هناك مخلوق يقول بأن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق؟ هل يقول هذا مخلوق؟ فلذلك القول بخلق القرآن في مسبة وفي تنقيص للرب جل وعلا وفي طعن في كلامه ونفي لصفاته وتعطيل لصفاته سبحانه وتعالى. ويقول بعض أهل العلم بأن من قال بأن القرآن مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد والصلاة والزكاة، أي أن جميع ما جاء من عند الله مخلوق، يعني أن هذه كغيرها تستوي مثل المخلوقات الأخرى مثل القطط والحيوان والسماء والأرض والماء ونحو ذلك، أن هذه لا شأن لها. الصلاة التي تتلى فيها الفاتحة وفيها كلام الله جل وعلا وتتلى فيها آيات القرآن وفيها الذكر والتمجيد والتسبيح، زعم أن هذه كلها مثل الناقة مخلوقة والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة الشمس والقمر إلى غير ذلك، يعني لا شأن لها ولا يؤمن بها. لذلك أدى هذا القول وهذا الاعتقاد لمن قال به إلى امتهان المصحف، الامتهان المصحف الذي فيه كلام الله جل وعلا، إلى امتهان المصحف لأنهم لا يجلونه لأن فيه كلام الله. المسلم يجل المصحف لأن فيه كلام الله جل وعلا وخطابه و لا يمسه إلا وهو على طهارة ويتطهر لمسه ونحو ذلك، يقرأه بالاحترام والتوقير. أما هؤلاء لأنهم يعتقدون أن ما بين النفسين كل ما فيه مخلوق كالأخشاب هذه التي حولكم والأشجار والأحجار، فلذلك لا يقدر ولا يحترمونه ولا يوقر ولا يتأدب معه، هذا من جراء هذه المقولة الخبيثة. المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المتن الذي معنا بدأ فيه بذكر العقيدة الصحيحة في كلام الله سبحانه وتعالى، ثم الشارح بدأ بعد ذلك في ذكر كلام الناس في صفة الكلام، وأنت تتعجب عندما ترى أن الأقوال وصلت إلى 9 أقوال أو 8 والتاسع إلى السنة تتعجب لماذا هذه الأقوال في هذه الصفة الواضحة؟ صفة الكلام واضحة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة بآيات كثيرة ونصوص عديدة، كل نص فيه قال الله هذا في إثبات الكلام، كل نص فيه إثبات الحديث هنا أصدق من الله حديثا ففي إثبات الكلام، كل نص فيه قيل أو قول هنا أصدق من الله قيل في إثبات الكلام، كل نص فيه نزل وتنزيل في إثبات الكلام، كل نص فيه الوحي والإيحاء في إثبات الكلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني الأشجار هذه في الأرض تكون أقلام تكتب، والبحر يمده من بعد 7 أبحر، 7 أبحر هذه على سبيل المثال، وإن لو كانت البحار 7 بعد 7 بعد 7 إلى ما لا نهاية ما نفذت كلمات الله. النصوص كما ترون ألوف مؤلفة، لذلك العقلاء من هؤلاء رفضوا هذا الكلام، رفضوا كلام الأشاعرة ورفضوا كلام المعتزلة بنفي صفة الكلام، وقالوا أننا لا نستطيع أن نؤول مئات الألوف من النصوص. من كلام الله جل وعلا القرآن العظيم، القرآن العظيم من كلامنا الذي نزل به جبريل عليه السلام الروح الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجد في أوائل السور الثناء على هذا الكتاب العظيم وبيان أهميته ومكانته، تجد كثيرا في أوائل السور الثناء على هذا الكتاب العظيم الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، كل هذه وغيرها كثير أوصاف لهذا القرآن العظيم ولهذا الكتاب المبارك. ومع ذلك ستجدون أن طائفة من المنتمية للإسلام والمنتمية لأئمة المذاهب تقول بأن الذي بين أيدينا مخلوق وأن الله جل وعلا لم يتكلم، بعضهم يقول إنما كلامه كلام معنوي لا يسمع، وأن هذا الذي بين أيدي الناس إنما هو تعبير عن كلام الله جل وعلا أو حكاية عن كلامه جل وعلا، مع أن الله جل وعلا أوعد من قال بأن هذا قول البشر أوعده فسقط، وأنه جل وعلا سيصليه سقر، هو الوليد بن المغيرة، إنما فكر وقدر فقتل كيف فكر ثم قتل كيف قدر وفكر. تفكر كثيرا وتأمل بعدما طردت منه قريش أن يقول قولا في القرآن، عندما سمع القرآن من الصديق تعجب منه وقال إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة، وليس هذا بقول ساحر ولا بقول كاهن، فإنه كان أعرف الناس بكلام السحرة والكهنة وأشعار العرب وأشعار الجن كما قال هو. فلح عليه أبو جهل أن يقول كلاما، ولا بد أن يقول كلاما في محمد في القرآن حتى تتركه قريش. فقال إن هو إلا سحر يؤثر، يعني أخذه محمد عن السابقين، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فأوعده الله جل وعلا بسقر، وهي اسم من أسماء جهنم، اسم من أسماء جهنم. فالتقى هؤلاء، التقى قول هؤلاء مع قول الوليد بن المغيرة المخزومي، فإن هؤلاء قالوا بأنه الذي بين أيدينا إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله جل وعلا، عبر به من اختلفوا في ذلك، فمن قائل عبر به جبريل، ومن قائل عبر به محمد، ومن قائل هو كلام خلق في الهواء إلى غير ذلك، مع أن الله جل وعلا توعد وأوعد من قال بأنه قول البشر لأنه سيصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. وأصول الفرق في هذا محدودة، لكن المؤلف ذكر منها هنا عدة فروع. نبتدئ نمشي أولا مع المبنى الذي ذكره الماتن الصحاوي رحمه الله تعالى، ثم نعرف على شرح المبنى العلم، نقف مع الأقوال وبعدما ننتهي من شرح المبنى. نعم، سمع المبنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا فصدقه المؤمنون على ذلك حقا وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
لابد أن نعرف أولا أول الكلام إثبات الكلام لأهل السنة والجماعة. كلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، ويعبرون أحيانا بهذا التعبير، يقولون كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع باعتبار أن الله جل وعلا كان ولا يزال يتصف بهذه الصفة، حادث الآحاد يعني بأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وهذا معنى قولنا صفة فعلية ذاتية فعلية. هذا أولا. كلام الله جل وعلا كما ذكرت قبل قليل لا يتناهى، لا يتناهى ولا نهاية له، كلم ملائكته كما قرأنا في سورة البقرة لما كان خلق آدم عليه السلام وقالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكلم موسى عليه السلام، كلم الله موسى تكليما، ويكلم ملائكته بأمره وكلماته الكونية لما شاء. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. هذه الآية استدل بها الإمام أحمد، استدل بها الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة على أن القرآن وعلى أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، لأنه فرق بين الأمر والخلق، قال له الخلق والأمر. الأمر قال فيه، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من أمره وهذا من كلامه. فالخلق يكون بأمر الله جل وعلا، الخلق يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، يأمر الله جل وعلا بكلماته من شاء بما شاء. هذا دليل دقيق وجميل واستدلال دقيق من الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الله
قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان. فالقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، ففرق هنا بين القرآن وأنه من علمه جل وعلا وأنه غير مخلوق، أنه من كلامه ومن علمه جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان. وجاء في الحديث حديث أن النبي عليه رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضره شيء حتى يقتحل من منزله ذلك. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بالصفة من صفات الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أو يرشد أمته إلى أن تستعيذ بأحد غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فهو من علم الله سبحانه وتعالى. القرآن جاءك من العلم، إيه هو اللي جاءك من العلم؟ القرآن، فهو من علم الله سبحانه وتعالى. كلمة القرآن تطلق على شيئين: قرأ يقرأ قراءة، وقرآنا أي تطلق على المقروء، المقروء المتلو، كما قال حتى ابن ثابت يثني على عثمان رضي الله عنهما يقول: ضحوا بأشمط، عنوان السجود به ضحوا بأشمط، يعني كبير في السن رضي الله عنه وأرضاه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة، يقطع الليل تسبيحا وقراءة رضي الله عنه وأرضاه، وضحوا به وقتلوه وهو يتلو آية القرآن من المصحف وسالت الدماء على كتاب الله جل وعلا. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، من علامة السجود فيه هو ذو النورين رضي الله عنهم وأصحاب الفتنة الخوارج، نبذة السوء التي ظهرت في هذه الأمة فأشعلت فيها الفتن وأسالت فيها الدماء وسفكت فيها الدماء من وقتئذ إلى الآن. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، لم يرحموا ولم يقدروا هجرته وبذله وعطاءه وجهاده، وأنه أخذ ابنتين بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومشهود له بالجنة من أجل شبهات، شبهات صارت في أذانه وكلام فارغ، كلام فارغ وقع في أذانه، أشياء انتقدوها على حد زعمها. هل هناك أحد لم ينتقد؟ هل هناك خليفة لم ينتقد؟ هل هناك حاكم ليس عليه مؤاخذات؟ هل هناك قائد لا يخطئ؟ هل الحل هذا هو الذبح والقتل؟ هذه نابذة السوء التي ظهرت في الأمة. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وأرضاه، وقد منع جنده وحراسه من أن يتعرض أحد لهؤلاء الخوارج، قد منع من حوله وكان بإمكانه أن يعلن حرب عليهم، لكنه ضحى أو آثر أن تحقن الدماء لأن يكون هو المقتول في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيلحق بهم رضي الله عنه وأرضاه. فالقرآن يطلق على القراءة والتلاوة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويطلق القرآن وربه ما بين دفتي المصحف. وبعض أهل العلم يقول بأن كلمة القرآن أعم، كل ما نزل على الأنبياء من قبل يطلق عليه القرآن، لكننا إذا أطلقنا هذه الكلمة الآن فيراد بها القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال قوله أو قال الطحاوي: وإن القرآن وإن مكسورة، أقول في توحيد الله المعتقدين إن الله واحد وإن القرآن كسر الهمزة، إن القرآن كلام الله منه بدا عندما نقول كلام الله إذا هو غير مخلوق، إذا هو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بدأ أو بدأ، تقول بدأ يبدو يعني ظهر، ظهر ووضح وخرج من الله جل وعلا، أو بدأ يعني ابتداؤه من الله جل وعلا، ابتداؤه ابتدأ من الله جل وعلا وليس من غيره كما يزعم بعضهم أنه خلق في الهواء أو في الشجرة أو في روع جبريل أو نحو ذلك. هذه الكلمة منه بدأ وإليه يعود، وقد تقول منه بدأ وإليه يعود، هي كلمة قديمة ذكرت قبل ذلك، ذكرها الأئمة في كتبهم، ممن ذكرها الإمام الطبري صاحب التفسير في كتابه صريح السنة، صريح السنة، وقد ذكرت لكم هذا الكتاب من قبل، وأنه كتاب صغير جدا ينبغي أن يعني يقتنى، يعني يمكن لا يتعدى ثمنه جنيهين أو ثلاثة، لكنه في بيان عقلية السلف. وذكر أيضا هذه الكلمة الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد السنة والجماعة. مما ذكره الطبري في كتابه صريح السنة قال: قال عمرو بن دينار أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذا عمرو بن دينار، أدركت مشايخنا من 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ، ابتدأ منه وابتدأ الرب جل وعلا وليس من غيره، وإليه يعود. يعني إيه وإليه يعود؟ يعني إليه يعود في آخر الزمان، فيرفع من الأرض ولا يبقى منه آية، يرفع من الأرض. ذلك ورد في حديث رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يختفي، كما يدرس وشي الثوب حتى يأتي على كتاب الله جل وعلا ليلة فلا يبقى، حتى لا قبل هذا حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ثم قال: ولا يسري على كتاب الله عز وجل ليلة لا يبقى في الأرض منه آية، لا يسري على كتاب الله جل وعلا ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ففي آخر الزمان فبقية الحديث فنحن نقولها. فقال له زفر: وما تنفعه لا إله إلا الله؟ فقال له: تنجيه من النار. فهذا الحديث يبين أن في آخر الزمان يسري على كتاب الله جل وعلا ويأتي عليه ليلة يرفع لا يبقى منه آية. فهذا معنى قول العلماء وأئمة السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. منه بدأ أي ابتدأ، هو الذي بدأ جل وعلا والمتكلم به. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولكن حق القول مني، حق القول مني. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. كما قلت لكم النصوص أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تشهر بلا كيفية، يعني لا نعرف هذه الكيفية، لا نعرف كيفية تكلم الرب جل وعلا بكلامه سبحانه وتعالى. فكما قال إمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، ولا يجوز لأحد أن يسأل عن الكيف، والسؤال عن الكيف بدعة كما قال إمام مالك. والإيمان بهذه الصفات واجب، الإيمان بهذه الصفات واجب، والسؤال عنها بدعة بلا كيفية قولا، يعني ليس مجازا. وليس معنى فقط قولا يعني ألفاظه ومعانيه من الله جل وعلا، ألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى بلا كيفية قولا. وأنزله على رسوله وحيا صلى الله عليه وسلم. ومعنى الوحي في الاصطلاح هو إعلام النبي بشيء، بكتاب أو برسول أو بمنام أو نحوه، هذا معنى الوحي في الاصطلاح، إعلام النبي بشيء بكتاب، يعني عن طريق الكتاب أو برسول كجبريل أو بمنام أو نحو ذلك كإلهام مثلا. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزله. وذكرنا لكم من الآيات أن كل آية فيها إنزال وتنزيل هي من الأدلة الدالة على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقه المؤمنون من الصحابة ومن التابعين والسلف الصالح، صدقوه على ذلك. هذا دليل آخر، لا يعني إثبات علو الله وإثبات أنه نزل من عند الله، يعني نحن نتكلم الآن في النسبة، هو إثبات الإنزال في إثبات على دليل على العلو، لكن نحن نتكلم هو دليل على أنه من عند الله جل وعلا، نزله أنزله تنزيل يعني منه جل وعلا ليس من عند غيره. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا من الصحابة والتابعين والتابعين، كان السلف الصالح على هذا، ولم يتكلموا في يوم من الأيام في هذا، ولم يدر في أذهانهم في وقت من أوقات غير هذا، إلى أن جاءت فتنة الجعد كما قلت لكم في القرن الثاني، وبدأ في القرن الثالث في وسطه يزكيها بشعر الجريسي إلى أن حصل ما حصل لكم ما قلت لكم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى على الحقيقة أو بالحقيقة، هذا رد على من يقول بأنه مجاز أو أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله جل وعلا، كما سنذكره إن شاء الله في الأقوال عن الكلابية وعن الأشعرية. ليس بمخلوق، هذا هو تصريح للمؤلف بعقيدة أهل السنة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، من زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، كما قلت لكم في قصة الوليد بن المغيرة، وذكرت لكم بالتفصيل، حيث قال تعالى: فأصليه سقر، معنى فأصليه، قال ابن كثير: فأغمره فيها من جميع جهاته والعياذ بالله، يعني سأغمره في سقر من جميع جهاته. هذا الوليد بن المغيرة الذي أمد الله جل وعلا له وجعله مالا ممدودا من جميع المال ومن جميع ما يحب، وبنين شهودا، بنين بنوه جالسون عنده لا يسافرون في تجارة، بل يعمل لهم الناس هنا وهناك وهم حاضرون حوله، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، مهد لهم جميع ما يحب، ثم يطمع أن يزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. بعدما قال بأن هذا الكلام ليس بكلام الساحر ولا بكلام الكاهن ولا بالشعر، ألح عليه الكفار وكفار قريش حتى قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فلما أوعد الله بسقط لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، كما أن الله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه جل وعلا، فكذلك كلامه جل وعلا جل على الإحصاء لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام أحد من البشر. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.